بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. كان الكلام في جنود العقل والجاهل، وصلنا إلى الطمع وضده اليأس. في هذه الأيام، أيام السيدة زينب عليها السلام، يعني توقعنا الموضوع جدا مناسب للرجوع إلى تكملة الكتاب، حيث أن من جنود العقل الطمع، يعني أن الطمع وسيلة للتقرب لله سبحانه وتعالى. ما المقصود بالطمع هنا؟ هذا يبين السيد الإمام الخميني في الفصل الأول من هذا المقصد، لكن نتجاوز الفصل الأول إن شاء الله. الدرس القادم نتكلم عن الفصل الأول. هني نتكلم عن الروايات التي ذكرها السيد الإمام في الفصل الثاني تقريبا، في الفصل الثاني في تأثير الطمع واليأس. في هذا الفصل الإمام اختار مجموعة من الروايات ليبين ويستنتج أن من يريد أن يسلك طريق التوحيد الخالص، فإن بوابة هذا الطريق هو الطمع. أي طمع؟ هذا الذي هو جندي من جنود العقل. لنتأمل في الروايات التي ذكرها لنا السيد الإمام. في صفحة تقريبا 186 في الكافي بسند إلى السجاد عليه السلام أنه قال: رأيت الخير كله قد اجتمع في قطع الطمع عما في أيدي الناس. وهنا الكلام عن قطع الطمع وليس عن الطمع. السيد الإمام يقول أن عندنا نوعين من الطمع: طمع فيما عند الله وطمع فيما عند الناس. كل الخير في قطع الطمع عما في أيدي الناس. أمير المؤمنين عليه السلام في الوسائل عن أمير المؤمنين عليه السلام في وصيته لمحمد بن الحنفية قال: إذا أحببت أن تجمع خير الدنيا والآخرة فاقطع طمعك عما في أيدي الناس. وهذه لعلها مشكلة الكثير مننا. نكمل الروايات وبعدين نعلق عليها. وأيضا فيه يعني في الوسائل عن أبي جعفر عليه السلام قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: علمني يا رسول الله شيئا، يعني شيء يؤسس إلى حياتي، يقيم حياتي علي، علمني شيء يفيدني يعني. فقال: عليك باليأس مما في أيدي الناس، فإنه الغنى الحاضر. هنا أضاف نقطة: ليس فقط أنك لا تطمع فيما عند الناس، وإنما يأس منها، يعني ضد الطمع، حضر اليأس مما في أيدي الناس. لماذا؟ لأنه الغنى الحاضر. الغنى الحاضر يعني أن ما في أيدي الناس للناس لن يصل إلي، إذا طمعت فيه ما بيوصل لك. الغنى الحاضر أنك تخلص نفسك من المعاناة والألم والنظر لما في أيدي الناس، لأنه لن يصل إليك أصلا. وهذا الحالة من الطمع بما في أيدي الناس، أو الطمع فيما في أيدي الناس، سوف يجعلك تخسر ما هو في يديك لأنك لا تنظر إليه. إذن فإنه الغنى الحاضر، هذا معنى من المعاني، معنى اجتماعي. في معنى آخر إن شاء الله بنذكره في نهاية الدرس. قال: زدني يا رسول الله. هذا يطمع في رسول الله صلى الله عليه وآله في أن يزيد أكثر، يوضح له أكثر. قال: إياك والطمع، فإنه الفقر الحاضر. الطمع فيما في أيدي الناس هذا يؤدي إلى الفقر الحاضر، مو أنك تفتقر بعدين، وإن الحين عندك شيء وتخسره بعدين، لا، الآن سوف تخسر ما عندك بمجرد أن تطمع فيما في أيدي الناس، سوف تخسر الفقر الحاضر. وعن الصادق عن أبائه عليه السلام قال: سئل أمير المؤمنين عليه السلام ما ثبات الإيمان. أيضا الكلام عن أمير المؤمنين سلام الله عليه. لحظة، هاتين روايتين لورا بعض، أتكلم عن الإيمان واحد أتكلم عن العقل. ما ثبات الإيمان؟ قال: الورع. فقيل: وما زواله؟ قال: الطمع. يعني أن الطمع يقتل الإيمان، يزيل الإيمان، يقتله. أيضا على أمير المؤمنين في نهج البلاغة: أكثر مصارع العقول تحت بروق المطامع، يعني الطمع يقتل الإيمان ويقتل العقول أيضا. هنا الإنسان لا يستطيع أن يقرر قرارات صائبة بسبب طمعه فيما في أيدي الناس، في أشياء أخرى، طمعه فيما سوى الله سبحانه وتعالى. في الوسائل عن أحمد بن فهد قال: روي عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال: هو قول الرجل لولا فلان لهلك، يعني ما هذا الشرك الذي كثير كلنا أكثرنا نقع فيه، كلام عنا إحنا، كيف نشرك بالله سبحانه وتعالى؟ يقول: قول الرجل لولا فلان لهلك، ينظر إلى الأسباب، ولولا فلان تقريبا هذا تفسر له الغنى الحاضر اللي قلنا نذكره هنا في الدرس، ولولا فلان ما أصبت كذا وكذا، يعني في الشعر يقول لولا فلان ما هلك، لولا فلان ما أصبت هذا الخير، الخير في الشر، دائما ينظر إلى الآخرين، ينظر إلى الأسباب، ولولا فلان لضاع عيالي، ألا ترى أنه قد جعل لله شريكا في ملكه يرزقه ويدفع عنه؟ قال: فيقول ماذا؟ يقول: لولا من الله علي بفلان لهلكت. الراوي يسأل، يقول يعني يقول لولا الله سبحانه وتعالى من علي بفلان لهلك، لولا الله سبحانه وتعالى من علي بكذا لضع عيالي. قال: نعم لا بأس بهذا أو نحو، يعني ينظر يد الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الإمام أن هذا الحديث هو من أصول الحقائق التوحيدية. الأئمة عليهم السلام يبينون له التوحيد الخالص، هذا الحديث مع التمرين عليه والاعتياد عليه، اللسان يعتاد ثم القلب يعتاد مع التكرار ثم العقل يخضع حتى يصل إلى خلوص التوحيد، الإخلاص بالتوحيد لله سبحانه وتعالى، وإرجاع الكثرة إلى الوحدة. كل أئمة عليهم السلام بهذه التوصية، بهذه العبائر، بينون لماذا يعني الغنى الحاضر، يعني أن تترك ما في أيدي الناس، أن تطمع فيما عند الله، أن تنظر إلى الله سبحانه وتعالى وحده دون سواه، هذا هو التوحيد الخالص، هذا هو الغنى الحاضر. وأيضا في المقابل أن تنظر إلى الكثرات، هذا هو الفقر الحاضر، أن تعيش حالة الوهم، تفتقر إلى التوحيد الواقعي، العلاقة الحقيقية مع الله سبحانه وتعالى، هذا الفقر الحاضر. ثم يقول الإمام: هذه الأحاديث كثيرة بتأديب النفوس ورياضة القلوب، لأن تعلق القلب بالمخلوق، لأن تعلق القلب بالمخلوق والغفلة عن الحق من الحجب الغليظة التي تخمد نور المعرفة، يعني تقتل العقل وتكدر القلب وتظلمه، يعني يروح الإيمان، يزول الإيمان من القلب، وهذا من أكبر مصائب إبليس الشقي. يعني عند هذه النقطة أخوات، مهم أن نحن نلتفت إلى أن حرب المطامع أو حرب الطمع، في بداية الدرس ذكرنا السيدة العقيلة عليه السلام، السيدة زينب عليه السلام، العرفاء وعلماء السير والسلوك الأخلاقيين يقولون أنه إذا أنت قررت أن تحارب شعورك بالطمع فيما عند الناس، وكلنا نعيش هذا أصلا، حالة الطمع حالة طبيعية لأنها تلازم الحاجة، طالما نحن محتاجين فنحن نطمع، ولكن يعني الذي لا يطمع هو الغني المطلق، يعني الله سبحانه وتعالى، أما غير الله فهو يطمع، ولكن فيما نطمع لابد أن نؤدب هذا الطمع، بأن نطمع فيما عند الله سبحانه وتعالى، نطمع فيما عند الله لا فيما عند الناس. ثم هنا أصحاب علماء الأخلاق يقولون أنه إذا دخلت في حرب مع هذه الحالة، حالات الطمع التي تعيشها، حتى تتخلص من حالات الطمع فيما عند الناس، فإنك سوف يأتي الشيطان، مصائد الشيطان كما يقول الإمام، سوف يضع الشيطان لك المصائد الواحدة والأخرى، يوسوس لك، شوف فلان وش عنده وانت ما عندك، وانت كذا وانت كذا وانت كذا وفلان كذا، يعني يضيق عليك. زين، فيقول العلماء انهم اذا ضاقت عليك الدائرة بحيث اصبحت بينك وبين الطمع شعرة، فانت قاوم، ثم حتى اذا ضاقت عليك حتى خفت انك تخسر أنك تخسر هذه المعركة، أنه لا فائدة من الجسمه، حالة الطمع مهيمن عليك، لا فائدة من المقاومة. أيضا يقولون قاوم، يعني تقول خلاص ما في فائدة، أنا جسمه ما تعبت بس أسلم. قاوم أيضا، حتى لو شفت أن هذه ممكن تخنق تقتلك، ممكن أيضا قاوم، لأن هذه بوابة التوحيد، وهذه مثل ما يقول الإمام، هذه مصارع الرجال، مصارع الرجال، يعني أن الإنسانية الحقة تثبت في هذه الميادين، في هذه اللحظة. والسيدة العقيلة زينب عليها السلام مرت بحالات من الامتحان في الطمع فيما عند الله، من صغرها إلى أن وصلت إلى كربلاء، بحيث أنها في كربلاء أصبحت قمة ما تريد هو رضا الله سبحانه وتعالى. مو مسألة بسيطة أن الواحد يعني يقفز من الطمع فيما عند الطمع فيما عند الله، لا، بشكل تدريجي الإنسان يتخلص من الطمع فيما عند الناس، ثم يتشبث في الطمع فيما عند الله، وأن لابد أن يدرك أن سوف تكثر مصائد الشيطان، سوف تكثر مكائد النفس وتزيين النفس المسولة والنفس الأمارة، في أن يعني لحظة إحنا بكل بساطة القرآن يعبر أنه إذا مسه الضر مجرد يمس شيء من الضر ييأس، يعني إحنا بكل بساطة مستعدين أن إحنا نتنازل عن طمعنا فيما عند الله بكل بساطة. مثلا تقع عليه كارثة يتأخر في الصلاة، تقع عليه يصير له يعني يتألم يتضايق يتأخر في الصلاة مثلا، أو يتأخر في الواجبات فضلاً عن الأمور الأخرى، يعني فضلاً عن العلاقة الوقائية. يعني إحنا بكل سهولة بكل بساطة عندنا هالاستعداد في أن يعني امتحانات بسيطة نقع فيها. ولذلك يقول علماء الأخلاق أن مثل منهم السيد الإمام في هذا الكتاب يقول طمع فيما عند الله هو بوابة جميع الخيرات، قطع الطمع عما في أيدي الناس، قطع الطمع عن الناس، طريق الانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى، وطريق الوصول إليه، باب الوصول إليه، ولذلك هو مجمع كل الخيرات. فمن المهم جدا نحن في هذه الأيام نمارس هذه العملية، عملية تربية أنفسنا وتهذيبها وتأديب مطامعنا. شوف إحنا بالضبط في ماذا نطمع، في ماذا نطمع؟ هل نطمع فيما عند الله لله، أو نطمع فيما عند الناس، أو نطمع في جاه، في مقام، في وش نطمع بالضبط؟ وش هدفنا؟ وش هدفنا واقعاً؟ هذا السؤال لابد أن نحن نسأل أنفسنا دائماً، لأن الحياة تأخذنا هنا وهناك، والمطامع أيضاً والاحتياجات تأخذنا هنا وهناك، حتى لا نقع في مكائد هذه النفس شيطانية أو مصائد إبليس. نحتاج دائما أن احنا نراقب أنفسنا في مطامعنا. ولاحظوا الآية القرآنية عندما تقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني الكل مبتلى، الكل مبتلى في هذا في مسألة الطمع، لأننا محتاجون، لأننا فقراء، فالكل ممتحن في هذا الباب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يطمع فيه، وأن يخلصنا من مطامع أنفسنا الأمارة بالسوء، مطامع خلصنا من كائد الشيطان. وصلى الله على محمد وآل محمد. نسألكم الدعاء.